كيف يمكن لتهديد عسكري بزوارق سريعة في مضيق هرمز أن يكون السبب المباشر في تسريع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في الطرف الآخر من العالم؟ أو يعني بعبارة أخرى، متى أصبحت الجغرافيا السياسية لا المخاوف البيئية هي المحرك الأقوى والأشرس للانتقال الطاقي؟ اليوم نغوص بعمق في مجموعة من التقارير والمصادر الإخبارية الصادرة بتاريخ 16 من أبريل لعام 2026، وتحديداً من مقتطفات 7 أيام آخر الأخبار.
صحيح، وهذا هو بالضبط ما يجعل هذه القراءة المتعمقة مثيرة جداً. الهدف هنا ليس مجرد يعني المرور السريع على العناوين.
بالضبط، نحن نريد قراءة ما بين السطور وربط تلك الخيوط الخفية بين أحداث تبدو للوهلة الأولى متباعدة تماماً. نبحث عن تلك اللحظات التي تجعلنا ندرك الآليات العميقة التي تحرك عالمنا اليوم، وكيف أن قرارات محلية بحتة يعني تتشابك بشكل مذهل مع تحولات عالمية كبرى. طيب، دعنا نفكك هذا معاً.
بكل تأكيد، شوف، من السهل جداً قراءة الأخبار كأحداث معزولة، لكن عندما نضعها تحت المجهر نكتشف أننا أمام استجابة شاملة لتحديات العصر. ما سنقوم به اليوم هو تجاوز سؤال ماذا حدث؟ لنطرح السؤال الأهم، وهو كيف ولماذا يحدث هذا؟
أها، فهمت قصدك.
يعني نحن أمام مشهد بالغ التعقيد. الدول تقوم بإعادة هيكلة أنظمتها الأساسية، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو إدارة الحدود أو حتى دعنا نقول استراتيجيات البقاء في ظل أزمات الطاقة. كل خبر هو في الواقع جزء من محاولة أوسعة للتكيف مع عالم يتغير بسرعة قاسية جدا.
طيب، لنبدأ من الداخل إذن، من تلك التغييرات التي تمس الحياة اليومية في الشارع وفي الفصل الدراسي. دعنا نأخذ الأخبار القادمة من المغرب كمثال ممتاز على ذلك. عندما ننظر إلى حزمة القرارات الأخيرة، يبدو الأمر وكأنه تحديث شامل لجهاز أو لنظام تشغيل كامل، ما يمكن أن نسميه يعني ترقية شاملة للنظام.
تشبيه دقيق جدا، ترقية نظام التشغيل.
نعم، لكن بصراحة أنا غالباً ما أكون متشككة بعض الشيء عندما أسمع عن ضخ ميزانيات ضخمة في قطاعات تقليدية كالتعليم. يعني تاريخياً رأينا كيف أن إنفاق المزيد من الأموال لا يغير بالضرورة من تجربة المستخدم النهائي. التقرير يتحدث عن طي ملف الأساتذة المتعاقدين، وهو يشمل أكثر من 114,000 أستاذ، مع زيادات في الأجور تتراوح بين 1,500 و5,000 درهم. هل يمكن لهذا التحديث المالي أن يغير شيئاً في الواقع؟
طيب، هذا التشكك في محله تماماً، وأنا أتفهم وجهة نظرك، لأن المقاربة القديمة كانت تعتمد بالضبط على ما ذكرته، يعني ضخ الأموال كنوع من الإنفاق الاجتماعي لإسكات الأزمات المؤقتة.
بالضبط، مجرد مسكنات.
صحيح، مسكنات. لكن ما تظهره أرقام هذا التقرير هو تغيير في هندسة النظام نفسه. على سبيل المثال، طي ملف الأساتذة المتعاقدين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إنهاء لوضعية هشاشة وظيفية ضخمة. عندما تمنح هؤلاء الأساتذة استقراراً وظيفياً نهائياً وتضيف إليه هذه الزيادات، فأنت لا تقوم بإنفاق خيري، بل تعالج، إذا استعرنا تشبيهك، اللوحة الأم للنظام التعليمي. الذي يعيش حالة من القلق الوظيفي والمالي لا يمكنه استيعاب أو تطبيق أي تحديثات حديثة في طرق التدريس. الاستقرار النفسي هو الشرط الأول لأي إصلاح، وهذا ما أدركوه هنا.
هذا يفسر الجزء المتعلق بالموارد البشرية، أو لنقل المعالج الرئيسي. لكن طيب، ماذا عن التطبيقات نفسها؟ التقرير يشير إلى قفزة هائلة في مشروع يسمى مدارس الريادة، من الصفر إلى 600 مدرسة، ثم التوسر للوصول إلى 4,000 مدرسة ابتدائية، وهذا يستهدف أكثر من 2,000,000 متعلم، بل وهناك إحداث ل700 إعدادية ريادة جديدة.
أرقام ضخمة فعلاً.
جداً ضخمة. يعني كيف تختلف هذه المدارس فعلياً عن المدارس التقليدية، وكيف ينعكس هذا الرقم الضخم على التلميذ في نهاية المطاف؟
الاختلاف الجوهري يكمن في طريقة العمل من الداخل. مدارس الريادة تعتمد على مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وتوفير آليات دعم حديثة وتجهيز الفصول بوسائل رقمية. لكن وهنا النقطة الأهم، لكي تعمل هذه المنظومة الرقمية والحديثة لابد من وجود معلم محفز ومستقر، وهذا يعيدنا إلى القرار الأول الخاص بالأساتذة.
فالأمران مرتبطان بشكل وثيق.
100%. التحول الحقيقي هنا هو أن الدولة أصبحت تنظر إلى التعليم كاستثمار اقتصادي حتمي، أو يعني كما وصفته التقارير بالخيار الذي لا رجعة فيه. نحن نتحدث عن إعداد جيل كامل ليتماشى مع متطلبات سوق عمل قاسية التنافسية.
إذن نحن نصلح الخلفية لكي تعمل الواجهة بشكل أفضل، وهذا يقودنا إلى قطاعات أخرى تمس المواطن مباشرة كالبنية التحتية والخدمات. التقرير يتحدث عن إطلاق مشروع ضخم في شرق الدار البيضاء يضم مركباً رياضياً يتسع ل35,000 متفرج ومستشفىً متعدد التخصصات للتخفيف من الضغط. لكن بصراحة ما لفت انتباهي أكثر هو توجه وزارة الداخلية لإصلاح قطاع سيارات الأجرة.
قطاع سيارات الأجرة، هذا ملف ثقيل جدا.
الخطة تتضمن إلغاء ما يعرف برخص الثقة الورقية التقليدية واستبدالها ببطاقات إلكترونية ذكية صالحة ل5 سنوات. هل نحن يعني أمام مجرد رقمنة للأوراق، أم أن هناك آلية أعمق تعمل هنا لتغيير واقع هذا القطاع المعقد؟
شوف، ما يحدث في قطاع سيارات الأجرة هو دعنا نسميه تدخل جراحي لتفكيك ما يعرف باقتصاد الريع. ولمن يختلط عليه هذا المفهوم من المتابعين، اقتصاد الريع ببساطة هو تحقيق مداخيل وأرباحا بناء على امتيازات أو رخص حصرية بدلا من تحقيقها عبر الابتكار أو المنافسة الحرة.
يعني نظام يعتمد على من يملك الورقة وليس من يقدم الخدمة الأفضل.
بالضبط. لسنوات طويلة كانت رخص سيارات الأجرة تخلق شبكة معقدة جدا من المستفيدين والوسطاء، وهذا أثر سلبا على السائق المهني الحقيقي وعلى جودة الخدمة. عندما يتم تحويل هذه الرخص إلى بطاقات إلكترونية ذكية مرتبطة بقواعد بيانات موحدة، فإننا نلغي العشوائية. النظام الرقمي يتيح التتبع، يفرض الشفافية، ويضمن أن من يقود المركبة هو المهني الحقيقي المعتمد.
هنا تتضح الصورة أكثر، يعني المسألة ليست مجرد استبدال ورقة ببطاقة بلاستيكية حديثة، بل هي محاولة لاستعادة السيطرة عبر البيانات.
صحيح تماماً، وهذا يتوافق بالمناسبة مع التحديثات القانونية الموازية التي قرأناها في التقرير، كالمصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23.
نعم، قرأت ذلك، قانون لضبط الولوج والتأديب.
بالضبط، هذا القانون وضع لضبط شروط الولوج إلى المهنة وممارستها وحتى آليات التأديب داخلها. يعني إذا ربطنا بين رقمنة سيارات الأجرة وتحديث المستشفيات ورفع أجور المعلمين وقانونة المهن الحرة كالمحاماة، سنرى خيطاً ناظماً واحداً، وهو إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
بناء الثقة من خلال الشفافية.
نعم، المؤسسات في عام 2026 أدركت أن الثقة لا تبنى بالوعود، بل بتقديم خدمات محكومة بالشفافية والبيانات الدقيقة، بعيداً عن أي يعني عشوائية أو محسوبية.
مندمج في نظامه المحلي نحو الخارج، تتغير القواعد تماماً. لنتأمل قليلاً في مفهوم الحدود كما تصوره تقارير إبريل 2026. هناك مفارقة عجيبة جداً تتكشف أمامنا هنا.
كيف ذلك؟
من ناحية نجد أخباراً تتحدث عن مرونة وانفتاح مبهر. جواز السفر المغربي على سبيل المثال يتقدم إلى المرتبة 65 عالمياً، ويتيح لحامله الولوج إلى 72 وجهة دولية بدون تأشيرة معقدة. التقرير يعزو هذا التقدم إلى ما يعرف بشراكات جنوب جنوب،
التحالفات الاستراتيجية بين الدول النامية.
بالضبط. وفي ذات السياق الانفتاحي نرى إسبانيا تطلق في 16 من إبريل عملية تسوية استثنائية لتنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين على أراضيها. أليس هذا انفتاحاً كبيراً؟
هو انفتاح نعم، لكنه انفتاح تقوده براغماتية اقتصادية ودبلوماسية خالصة. يعني قوة جواز السفر هي انعكاس مباشر لقوة الدبلوماسية الاقتصادية وتوسع الاستثمارات. أما خطوة إسبانيا فهي ليست مجرد مبادرة حقوقية أو إنسانية بحتة،
بل حاجة اقتصادية؟
100%، هي استجابة لواقع ديموغرافي واقتصادي ضاغط جداً. الاقتصاد الإسباني يعني يحتاج إلى يد عاملة مندمجة في الدورة الاقتصادية الرسمية، تدفع الضرائب وتساهم في صناديق التقاعد لتجنب أزمات نقص العمال في قطاعات حيوية.
لكن وهنا نأتي إلى الوجه الآخر للمفارقة. في الوقت الذي تقوم فيه إسبانيا بتسوية أوضاع المهاجرين، نجد أن المفوضية الأوروبية تتخذ خطوة مغايرة تماماً، وهي اعتماد نظام رقمي بيومتري متطور جداً على حدودها.
نظام الدخول والخروج الجديد، نعم.
بالضبط، هذا النظام الجديد سيلغي أختام الجوازات الورقية التقليدية بشكل كامل. نحن نتحدث هنا عن تحويل الحدود الجغرافية إلى حواجز من الخوارزميات. كيف يعمل هذا النظام البيومتري فعلياً؟ ولماذا يعتبر نقطة تحول حاسمة؟
شوف، النظام البيومتري الأوروبي الجديد يمثل تحولاً جذرياً من المراقبة البشرية إلى المراقبة الخوارزمية الصارمة. في الماضي كان الختم الورقي يعتمد على يقظة ضابط الجوازات في حساب أيام الإقامة،
وكان هناك دائماً هامش للخطأ البشري.
صحيح، هامش كبير أحياناً. الآن النظام يجمع بصمات الأصابع وصور الوجه ويربطها فوراً بقواعد بيانات ضخمة مشتركة بين جميع دول منطقة الشنغن. بمجرد أن يمر المسافر عبر البوابة الذكية، يتم تسجيل وقت الدخول بالثانية، وإذا تجاوز المدة المسموحة بها ولو بساعة واحدة فقط، يقوم النظام تلقائياً بإصدار تنبيه وتعميمه على كافة النقاط الحدودية والأمنية.
واو، ولو بساعة واحدة؟
ولو بساعة، لم يعد هناك مجال للتغاضي. هذا يعني ببساطة أن التكنولوجيا جعلت الحدود غير مرئية للمسافر العادي، لكنها في الوقت ذاته أصبحت أكثر صرامة وانتقائية وقسوة.
هذا يقودنا لاستنتاج مهم جداً. الدول أصبحت تستخدم التكنولوجيا لرسم خطوط السيطرة أدق بكثير، ليس فقط على حدودها، بل حتى على واقعها الداخلي وصورتها الخارجية. وهنا يبرز في التقارير حدثان مهمان، يبدوان متباعدين، لكنهما يصبان في نفس فكرة إدارة الاستقرار وهيبة الدولة.
تفضلي، ما هما؟
الحدث الأول ذو طابع دولي وحقوقي، حيث تم انتخاب المغرب في جنيف يوم 13 أبريل مقرراً للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في شخص الخبير عبد الرزاق روان. والحدث الثاني ذو طابع سياسي وأمني داخلي من تونس، حيث أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن تصل إلى 20 سنة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات أخرى بتهم تتعلق بالتأمر على أمن الدولة فيما عرف بملف المسامرة الرمضانية.
حدثان بثقل كبير فعلا.
جدا. كيف يمكننا قراءة هذه الأحداث ضمن سياق أوسع لكيفية إدارة الدول لمشهدها ومؤسساتها في عام 2026؟
طيب، القراءة التحليلية هنا تتطلب منا النظر إلى مفهوم مهم جدا في العلوم السياسية، وهو مفهوم بناء وصيانة الدولة. بالنسبة للحدث التونسي، بمعزل عن أي مواقف، الأحكام القضائية المشددة التي تتراوح حتى 20 سنة بتهم التآمر لمحاولة تغيير هيئة الدولة تعكس أمراً واحداً، وهو كيف أن السلطة تعتبر أن استقرار المؤسسات في هذه المرحلة يتطلب حزماً قانونياً وأمنياً غير مسبوق ضد ما تعتبره هي تهديدات سياسية أو تحالفات معارضة.
الدولة ترسم خطوطاً حمراء صارمة لضمان بقاء هيكلها في إقليماً مضطرب؟
بالضبط، هي رسالة ردع واضحة لضمان الاستقراء من وجهة نظر السلطة الحالية.
وفي المقابل، نجد أن اختيار دولة لتمثيل هيئة أممية حساسة كلجنة مناهضة التعذيب يحمل دلالات أخرى.
تماماً، على الضفة الأخرى، انتخاب خبير مغربي كمقرر للجنة أممية حقوقية ليس مجرد تعيين شرفي لالتقاط الصور، بل هو آلية حقيقية من آليات القوة الناعمة. الدول اليوم تستخدم انخراطها في المؤسسات الدولية ذات المعايير الصارمة لتقديم شهادة اعتماد على تطورها المؤسساتي الداخلي.
نوع من اكتساب الشرعية الدولية المتقدمة.
صحيح، التواجد في قلب لجان الأمم المتحدة يعطي رسالة للمجتمع الدولي بأن الدولة قادرة على التفاعل مع آليات الرقابة الحقوقية المتقدمة. إذن نحن نرى استراتيجيتين مختلفتين تماماً، لكنهما تهدفان لغاية واحدة وهي تحصين كيان الدولة، إحداهما عبر التشديد الأمني الداخلي والقضائي، والأخرى عبر الاندماج في هياكل الشرعية الدولية.
هذا التحليل يوضح فعلاً كيف تحاول الدول السيطرة على كل التفاصيل الممكنة، ولكن مهما بلغت دقة هذه الأنظمة الداخلية أو الدبلوماسية، هناك دائماً متغير يفلت من السيطرة. عندما تشتعل مناطق النزاع الكبرى التي تتحكم في عصب الاقتصاد العالمي، تصبح كل هذه التنظيمات مهددة. وهنا يجب أن نتوقف طويلاً عند الأخبار القادمة من الشرق الأوسط، وتحديداً مضيق هرمز.
مضيق هرمز، نحن هنا نتحدث عن نقطة الاختناق الجيوسياسية الأخطر على الإطلاق في العالم.
لكي نوضح حجم الأزمة بشكل مبسط، لنتخيل أن التجارة العالمية ليست مجرد سفن وأنابيب، بل هي أقرب إلى حزام ناقل ضخم ومعقد في مصنع عملاق مضبوط على توقيتات دقيقة بالثانية.
تشبيه ممتاز.
إذا تعطلت نقطة واحدة حيوية مثل مضيق هرمز، فإن الحزام الناقل لا يتوقف فحسب، بل تتراكم البضائع وتنفجر تكاليف التأمين البحري بين عشية وضحاها، ويدخل المصنع العالمي بأسرة في حالة شلل. التقارير اليوم 16 من أبريل تشير إلى تحذير مباشر من إيران بإمكانية إغلاق البحر الأحمر وتضييق الخناق على المضايق، كرد مباشر على الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة في 13 من أبريل.
والردود على هذه التحذيرات كانت شديدة الانفجار، يعني لم تكن مجرد بيانات دبلوماسية. عندما يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصته تروث سوشال للتهديد المباشر بتدمير أي سفن هجومية سريعة إيرانية قد تحاول كسر الحصار، فهذا ينقل الأزمة من الدبلوماسية إلى حافة الهاوية المباشرة.
قرأت منشوره، كان مباشراً وحاداً جداً.
والمثير للاهتمام هنا هو استدعاؤه لعمليات سابقة ضد زوارق في فنزويلا، وتأكيد صراحة على أن سفنا إيرانية أكبر قد تم تدميرها بالفعل. في وسط هذه التصليحات النارية التي تنذر باشتباك عسكري مباشر، نرى مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحترام وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار.
مناشدات تبدو وكأنها محاولات يائسة لإطفاء حريق غابة بكوب من الماء.
وصف دقيق للأسف.
طيب، تاريخياً، بمجرد أن نسمع مثل هذه التهديدات المتبادلة حول مضيق يمر منه خمس استهلاك العالم من النفط، كنا ننتظر سيناريو واحداً لا يتغير. أسعار النفط والغاز تقفز إلى أرقام فلكية، الدول الصناعية الكبرى تصاب بالذعر، ثم تلجأ فوراً إلى تشغيل محطات الفحم الحجري شديدة التلوث لضمان عدم انقطاع الكهرباء.
العودة إلى المربع الأول والأكثر ضرراً للبيئة.
بالضبط، الخوف كان دائماً يتغلب على البيئة، وهذا هو بالضبط ما يجعل تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف المعروف بكريا الصادرة بخصوص شهر مارس واحداً من أهم الأخبار في قراءتنا المتعمقة اليوم.
التقرير الذي كشف عن المفاجأة الكبرى.
نعم، التقرير كشف عن أرقام قلبت كل النظريات الاقتصادية السابقة، رغم التهديدات ورغم الحصار ورغم احتمالية الإغلاق الفعلي للمضيق، لم يحدث الارتداد المتوقع نحو الفحم. الأرقام تقول إن إنتاج الكهرباء المعتمد على الوقود الأحفوري تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي.
والأنكو من ذلك بالنسبة لأسواق الطاقة التقليدية هو أن الغاز الطبيعي الذي يعتبر البديل الأنظف شهد انخفاضاً في إنتاج الكهرباء بنسبة 4%.
غريب جداً، هذا يطرح لغزاً حقيقياً. كيف استطاعت الشبكات الكهربائية العالمية الاستمرار في العمل بل وتخفيض استهلاك الغاز والفحم في ظل أزمة خانقة تهدد الإمدادات؟ من أين أتى العالم بالطاقة البديلة لتعويض هذا النقص؟
الجواب يكمن في البنية التحتية التي تم بناؤها بصمت ولكن بكثافة شديدة خلال السنوات القليلة الماضية. النقص تم تعويضه بنمو متسارع وغير مسبوق في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الآلية هنا تعتمد على التراكم.
يعني؟ الاستثمارات السابقة آتت أكلها أخيراً؟
بالضبط. الطفرة الكبرى في تركيب الألواح الشمسية ومزارع الرياح التي حدثت في عام 2025، خاصة في أسواق ضخمة كالصين وأوروبا والولايات المتحدة، خلقت ما يسمى بالمرونة الهيكلية للشبكات، عندما بدأت أسعار التأمين على الغاز ترتفع بشكل جنوني بسبب التوترات في هرمز. كانت محطات الطاقة المتجددة يعني جاهزة لضخ كميات هائلة من الكهرباء النظيفة في الشبكات، وبتكلفة تشغيلية تقارب الصفر.
تقارب الصفر؟
نعم، لأن الشمس والرياح مجانية بعد تركيب المعدات. الخوارزميات الذكية التي تدير الشبكات الكهربائية الحديثة تقوم بتفضيل الطاقة الأرخص والمتاحة محلياً فوراً، مما قلل الحاجة لحرق الغاز أو الفحم المستورد بتكاليف باهظة جداً.
إذن الشبكة العالمية قامت ببساطة بتفعيل مسارات طاقة بديلة ومحلية لم تكن متاحة بهذه الكفاءة في الأزمات السابقة. هذا يأخذنا إلى استنتاج في غاية الأهمية. يبدو أن السياسيين وصناع القرار حول العالم بدأوا ينظرون إلى الانتقال الطاقي بمنظور جديد تماماً. لم يعد الأمر مجرد يعني استجابة لضغوط الناشطين البيئيين، بل أصبح ضرورة أمنية.
أمنية بحتة.
أستحضر هنا مداخلة رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد في قمة إسطنبول، عندما أكد بوضوح أن الانتقال البيئي والتنمية المستدامة لم يعد مجرد توجه ظرفي عابر، بل تحول إلى خيار استراتيجي يتصدر السياسات العمومية للدول.
التحليل الدقيق لهذا التصريح ولما يظهره تقرير مركز كريا يؤكد أن الأمن القومي واستقلالية القرار السياسي أصبحا هما المحركان الفعليان للانتقال الأخضر. بالنسبة لأي دولة، شوف، حماية كوكب الأرض من الاحتباس الحراري هو بلا شك هدف نبيل، لكن حماية اقتصادها من الانهيار المفاجئ لأن دولة أخرى يعني قررت إغلاق مضيق بحري هو هدف بقاء فوري لا يقبل أي تأجيل.
بقاء الدولة أولاً.
دائماً. ما أثبتته أزمة أبريل 2026 هو أن الطاقات المتجددة لم تعد مجرد طاقة نظيفة، بل أصبحت كما تسمى الآن طاقة سيادية. الصدمات الجيوسياسية العنيفة والتهديدات العسكرية أصبحت تعمل عن غير قصد كمصارع ومحفز هائل يجبر الدول على فك ارتباطها بالوقود الأحفوري الذي يمكن احتكاره أو تعطيل إمداداته بقرار سياسي واحد.
من المذهل حقاً كيف تتشابك كل هذه الخيوط لتشكل صورة واحدة واضحة لعام 2026. يعني إذا قمنا بتلخيص كل ما مررنا به في نقاشنا اليوم، سنجد أننا نعيش حقبة يمكن تسميتها بإعادة الهيكلة الإجبارية العميقة.
تسمية دقيقة جداً.
رأينا كيف أن الدول تقوم بإصلاحات جذرية من الداخل عبر ضخ استثمارات ضخمة لإنهاء هشاشة التوظيف في قطاع التعليم وتغيير واجهة الفصول، وعبر تدمير اقتصاد الريع في قطاعات تقليدية كسيارات الأجرة واستبداله ببطاقات ذكية لاستعادة ثقة المواطن.
وتلك الهيكلة يعني تمتد إلى الخارج لتعريف معنى التنقل البشري، فتعقد الشراكات وتسوى أوضاع المهاجرين لدوافع اقتصادية بحتة، بينما في نفس الوقت ترفع جدر بيومترية خفية وصارمة لضبط من يدخل ومن يخرج، وتصل هذه الهيكلة إلى ذروتها في مواجهة الأزمات العالمية، حيث تتحول التهديدات العسكرية في المضايق من أسباب لانهيار الاقتصادي محتمل إلى دافع رئيسي لتسريع الاعتماد على مصادر طاقة سيادية ومستدامة.
كل هذا يدل على أن الأنظمة، سواء أكانت إدارية أم سياسية أم طاقية، لم يعد بإمكانها العمل بآليات الماضي. التكيف لم يعد خياراً، بل هو الآلية الوحيدة للعبور نحو المستقبل. وهذا يطرح سؤالاً مرعباً ولكنه ضروري، سؤال يستحق من الجميع التأمل طويلاً بعد الاستماع إلينا اليوم.
تفضلي.
لقد رأينا بوضوح كيف أن الأزمات السياسية الحادة والتهديدات العسكرية بزوارق سريعة واحتمالات الإغلاق الكارثي للمضايق الاستراتيجية هي ما يدفع البشرية قسراً لابتكار وتبني حلول طاقة نظيفة وأنظمة تكنولوجية متقدمة، وربما بوتيرة تفوق بكثير ما حققته عقود من الاتفاقيات والمناشدات البيئية الودودية. هل هذا يعني أننا لو كنا نعيش في عالم تسوده حالة من الاستقرار الجيوسياسي التام والمثالي، عالم تتدفق فيه الموارد بسلام دائم للجميع، لما شهدنا هذا التسارع التكنولوجي والبيئي المذهل؟ هل الإنسانية يعني تحتاج دائما إلى التهديد المباشر وإلى جرعة من الفوضى المشتعلة لتجبر فعليا على التقدم للخطوة التالية؟